أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. توقفنا عند الباب 14 من كتاب الإيمان، وفيه قال الإمام: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. لأن الكراهية والحب هي من أعمال القلب، يعني الكراهة عمل كما أن الحب عمل، ولكنه ليس عمل بالجوارح إنما هو عمل القلب. فالقلب إذا أحب يقال عن هذا الحب إنه عمل، وإذا كره يقال عن هذه الكراهية كذلك عمل. فعمل القلب من الإيمان، وإذا كان أصل الإيمان محله القلب فإنه يزيد وينقص كما قلنا ذلك وقررناه مرارا. فيقول الإمام هنا في هذه الترجمة وهذا التبويب: من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. يعني مجرد أنك تكره الكفر فلا شك أن هذا من الإيمان كما تكره أن تلقى في النار. قال: حدثنا سليمان بن حرب، وهو أبو أيوب البصري قاضي مكة، أصله من البصرة ولكنه نزل مكة فتولى قضاءها. قال: حدثنا شعبة، وهو شعبة ابن الحجاج العتكي البصري، وأصله من واسط ولكنه تحول فاستوطن البصرة حتى مات بها. وأحببت أن تكون ترجمة الليلة هي ترجمة شعيب ابن الحجاج، شعب ابن الحجاج. عن قتادة، وهو ابن دعامة السدوسي البصري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذا الإسناد كله بصريون، وهذه من النكت والفوائد العظيمة التي تجتمع في الأسانيد، أن يكون الإسناد كله شاميون، كله بصريون، كله بغداديون، مدنيون، مكيون. هذه تبقى من النكت والفوائد العظيمة، لأن غالب الأسانيد ليس رجالها على نسق واحد أو من بلد واحد. وأنس رضي الله عنه وإن كان أنصاريا مدنيا إلا أنه تحول البصرة واستوطنها حتى مات بها. فيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. فهو هنا صور الإيمان بالشيء المحسوس الذي يجد من أكله حلاوته وطعمه ومذاقه. فهو يصور الإيمان بالشيء المحسوس الذي يحبه المرء، كالذي يأكل حلوى مثلا يشعر بحلاوتها في فمه، ولكن المرء الذي يحب الله تعالى يشعر بحلاوة هذا الحب في قلبه، كما يشعر تماما وزيادة بحلاوة الحلوى في فمه أو ما يحب إذا أكل. قال: ثلاث من كن فيه، أي من توفرت فيه هذه الثلاث، وجد حلاوة الإيمان. الأولى: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. خصلة عظيمة جدا أن تحب الله تعالى وأن تحب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لا تقدم على حب الله ورسوله أي محبوب من ولد ولا متاع ولا مال ولا ذهب ولا زوجة ولا أب ولا أم. الكل دون الله تبارك وتعالى، والكل دون الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فلا تقدم أحدا من المخلوقات جميعا على الله عز وجل ولا على رسوله. وإذا قلنا حب الله تبارك وتعالى فإنما يعني ذلك طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابتلى الله عز وجل أهل الإيمان بآية في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك يقول الحسن وغيره من السلف: ما ابتلي المؤمنون المدعون لحب الله ورسوله بأعظم من هذه الآية، بأعظم من هذه الآية، لأن هذه الآية تكشف نفاق المنافقين وزيغ الزاغين وكذب المفترين الذين يدعون بألسنتهم أنهم يحبون الله تعالى ورسوله، ولكنهم بأعمالهم يخالفون كتاب الله ويخالفون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هم بعد ذلك يدعون محبة الله ومحبة الرسول. فما معنى المحبة إذن؟ المحبة عندهم لا معنى لها ولا طعم لها، وأصل المحبة في الشرع طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي رتب الله عز وجل عليها مغفرة الذنوب: ويغفر لكم ذنوبكم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني إذا أطعتم الله ورسوله أحبكم الله تعالى وغفر لكم الذنوب، فهذا الجزاء المبني والمترتب على حسن طاعتك لله وللرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله عز وجل، يعني يعقد في قلبه محبة ذلك الرجل لله عز وجل، لأن هذه المحبة لا تنفصم أبدا إلا بالمعاصي والفسق، إلا بالمعاصي والفسق. لأن هذا الرجل الذي أحببته أنت في الله عز وجل، معنى أنك تحبه في الله أنه طائع لله وأنه محب لله وطائع للرسول ومحب للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان المرء كذلك، وإذا كان عابدا ناسكا مخلصا في عمله لله، فإن الله تعالى قد أوجب محبته في قلوب الخلق. ولذلك ورد في الحديث أن الله تعالى إذا أحب عبدا أمر ملائكة السماء أن يحبوه، أمر ملائكة السماء أولا أن يحبوه، ثم يقذف حبه في الأرض أي في قلوب الخلق فيحبونه. ولذلك أنت ترى الرجل الطائع العابد لله عز وجل محل احترام وتقدير جميع الناس وإن كانوا لا يعرفونه، ولكن إن للطاعة نورا في الوجه، نورا في الوجه ومحبة في قلوب الخلق. ولذلك هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وأما العاصي فإنه غير ذلك. ومبدأ الحب والبغض عند أهل السنة والجماعة مبدأ في غاية الانضباط، مبدأ في غاية الانضباط، وهو أنه لا ينعقد أولا إلا لله وفي الله، لأن انعقاد الحب على غير هدى من الله ورسوله لا بد وأنه إلى زوال وفناء. فأنت إذا أحببت رجلا حبا مزعوما للحصول على مال أو كرسي أو منصب أو غير ذلك، فلا شك أنك بمجرد حصولك على بغيتك وغرضك لا بد وأن يحصل الغناء والاستغناء عن هذا الرجل. لماذا؟ لأنك ما أحببته إلا لمصلحة وقد تحققت. فما هو الداعي لاستمرار هذا الحب؟ إنه لا داعي له. ولكن إذا عقدت حبك لهذا الرجل لله عز وجل، وهو من أعظم عرى الإسلام، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أعظم عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله، وأن تحب المرأة لا تحبه إلا لله. طيب احنا قلنا معنى حبي له في الله ولله أنه طائع، فإذا عصى فلا بد وأن تؤثر هذه المعصية على حبي له في الله، فإذا زادت معاصيه زاد بغضي له على قدر زيادته في المعاصي، وإذا قلت معاصيه لله والرسول فلا بد وأن يقل حبي له وأن ينعقد بغضي له على قدر هذه المعاصي. ولذلك الرجل عند أهل السنة والجماعة يحب مطلقا إذا كان طائعا طاعة مطلقة، ويبغض مطلقا إذا كان عاصيا معصية مطلقة، وإذا كان فيه جانب طاعة وجانب معصية ففيه جانب حب وجانب بغض، فإنه يحب على قدر ما فيه من طاعة ويبغض على قدر ما فيه من معصية. ولذلك هذا الأمر يحتاج إلى انضباط عند الصف الإسلامي على جهة الخصوص وعلى جهة العموم عند جميع المسلمين. الرجل يكون طائعا لله وطائعا للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه إذا نصح أخاه أو زميله أو رفيقه نصيحة هي من صميم دينه وهو فيها محق مؤيد بالدليل، وقع بغضه في قلب المنصوح، وقع بغضه في قلب المنصوح، يعني انت عايز تصاحبني ايوه على العين وعلى الراس، لكن لا تتعرض ابدا لي بنصيحة، لا تنكر علي شيئا، هذه لا تكون صحبة ولا يكون حبا في الله ابدا، لان المحب هو الذي يطلب منك ان تنصحه في الله، وهو الذي يجيبك اذا ذكرته بالله ويعينك على ذلك، وهو الذي يأمرك إذا انحرفت عن الطريق المستقيم. هذه أصل المحبة في الله عز وجل، أن يكون كل منا مرآة لأخيه، إذا رأى عليه شيئا أنكره عليه، وإذا ذكره صاحبه بالله تعالى تذكر وشكره على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ولا شك أن النصيحة هي التي تستوجب الشكر في المقام الأول، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد، وفي رواية وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني إذا كان متصفا ومتمتعا بهذه الخصال وهذه المزايا فلا شك أنه يجد حلاوتها، ولكن هذه الحلاوة يحسها في قلبه ولا يحسها إلا أهل الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. من منا يحب أن يلقى في النار؟ لا أحد، لا أحد، حتى وإن كان ذلك الأحد كافرا بالله، هو مع هذا المستوجب والمستحق للعذاب في الدنيا والآخرة والمخلد في النار، ولكنه إذا عرضت على قلبه وعقله أنه يلقى في النار أو لا يلقى فلا شك أنه يكره ذلك ويفر منه أشد من فراره من الأسد، لأن النار تكوي والنار تشوي أكثر من قضم وهضم الأسد للحمه وعظامه، فإنه يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار وزيادة. ولذلك ضرب النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثل، وهو مثل عظيم جدا، ومثله بأمر محسوس يراه الناس وربما يقعون فيه ويحترقون بالنار. ولذلك أنت لو ذهبت في قسم الحرائق من أي مستشفى عام أو خاص لوجدت في هذا القسم من المآسي الشيء الكثير، فأنت تذهب فتجد واحدا قد احترق بدنه حتى صار فحما، ولكن لا يزال فيه الروح، لا تزال الروح فيه ولا يزال يتنفس وينبض، ولكن بدنه ولحمه يقطر نقطة نقطة كأنه زيت. فأنت إذا رأيت هذا المنظر ربما مت وأنت واقف من المنظر فقط. فلما كان هذا الأمر محسوسا لدينا ومخيفا لدينا ضرب به النبي عليه الصلاة والسلام مثل، وبين أن من عاد في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، سواء كان ذلك عن طريق الأصالة أو بالتبعية، كأن يكون كافرا فترك الكفر ودخل في الإسلام بعد إذ أنقذه الله منه، وأن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، أي بعد أن كان كافرا فآمن بالله أو ولد مؤمنا في أسرة مؤمنة فهذه منة أخرى عظيمة من الله عز وجل. ولذلك يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: إن من أغبط النعم على المرء أن يولد مسلما، وأغبط منها أن يثبته الله تعالى على السنة في هذا الإسلام. فالنعمة الأولى وهي نعمة الإسلام، والنعمة الثانية التي هي أعظم من نعمة الإسلام أن يثبتك الله تعالى على الهدي المستقيم، فلا تزيغ في الإسلام يمنة ولا يسرى، لا تنحرف، لا تكون أشعريا ولا قدريا ولا مترديا ولا جبريا ولا صوفيا ولا غير ذلك من هذه الانحرافات والضلالات عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. قال: وأن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. احنا من قبل قلنا إن الإيمان ثلاث درجات أو ثلاث مراتب. حد فكرنا بها؟ فاكرين الكلام ده؟ قلنا أصل الإيمان، المرتبة الأولى في الإيمان أصل الإيمان الذي يلزم كل من دخل الإسلام، وبدون هذا الإيمان لا يصح له إسلام من الأصل، بل لابد يكون بجوار النطق بالشهادتين قدر من الاعتقاد. هذا القدر لا يتصور نقصانه، لأنه إذا نقص هلك المرء وخرج عن حظيرة الإسلام، وإن كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا القدر الذي نقول عنه أصل الإيمان هو التصديق، أن تكون مصدقا بأن الله تعالى إله واحد، وأن تكون مصدقا بأن هذا الرسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى الخلق كافة، إلى الإنس والجن، وأن تكون مؤمنا بالجنة والنار وبالقدر خيره وشره، وأن تكون مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله وغير ذلك، أي مصدقا بهذا كله وأنه من عند الله عز وجل. لا يتصور ثبوت الإسلام ومن باب أولى الإيمان لك وليس عندك هذا الأصل. ثم هذا الإيمان يزداد مع الأعمال الصالحة وأعمال البر شيئا فشيئا فشيئا حتى يبلغ القمة التي ليس بعدها إيمان، التي ليس بعدها إيمان. فنقول إن هذه المرتبة التي بلغها العبد هي مطلق الإيمان، فهي الإيمان المطلق، معذرة، هي الإيمان المطلق. أما المرحلة الأولى هي مطلق الإيمان، وبين هاتين المرتبتين مرتبة وسطى تسمى الإيمان الواجب، وهذه المرتبة هي التي أوجب الله تبارك وتعالى على الخلق المحافظة عليها. ولذلك الأعمال سواء كانت أعمال الجوارح كاللسان والعين والفم والفرج والبطن واليد والرجل وغيرها، أعمال هذه الجوارح الظاهرة والأعمال الباطنة للقلب من الإيمان والصدق والإخلاص والإخبات والإنابة وغيرها تسمى أعمال القلوب. هذه الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة كلما علت وارتقت درجة ارتقى معها إيمان المرء، حتى يبلغ كمال الإيمان،
فإن نقص هذا العمل لابد وأن ينقص معه مين؟ الإيمان، حتى ينزل إلى الإيمان الواجب أو إلى أصل الإيمان، أو إلى أصل الإيمان. ولذلك الإمام البخاري عليه رحمة الله يبوب هذا الباب، يقول: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. يعني المؤمنين يتفاضلون ويتفاوتون في الإيمان على حسب أعمالهم، فإن زادت أعمالهم زاد إيمانهم، وإن نقصت أعمالهم نقص إيمانهم بقدر نقصان أعمالهم. قال: حدثنا إسماعيل، وهو ابن أبي أويس عبد الله بن عبد الله الأصبحي المدني ابن أخت الإمام مالك. إسماعيل الذي يروي عن مالك هو ابن أخت الإمام مالك. قال: حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني. طبعا مالك الإمام الكبير، مالك بن أبي عمرو الأصبحي صاحب المذهب، إمام أهل المدينة رحمه الله ورضي عنه. عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، واسمه سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار. كما أنتم تعلمون أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، الجنة والنار مخلوقتان الآن، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة فرأى فيها قصرا، ورأى فيها أنسا، ورأى فيها بلالا، ورأى فيها امرأة حسناء، ورأى فيها كيت وكيت، وأنتم تعلمون هذه الأحاديث وتلك الأدلة. كما ورد في غير ما حديث أن النبي عليه السلام قال: أريد الجنة حتى لقد هممت أن آخذ قطفا منها، أن آخذ قطفا، كأنه قطف عنب، كما ورد في الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم في حديث صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف، وكلاهما واحد. وأما النار فإنها مخلوقة الآن، لا يعلم مكان الجنة ولا مكان النار إلا الله عز وجل الذي خلقهما، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع في النار فرأى فيها فلانا وفلانا، كما قال: وإني اطلعت في النار فرأيت فيها ابن لحي، أي عمرو بن لحي، أول من أدخل الأصنام في مكة، أتى بصنم من بلاد الشام ووضعه في الكعبة وأمر الناس أن يعبدوه، فأول من سن عبادة الأصنام هو عمرو بن لحي، أي سنها في مكة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإني طلعت في النار فرأيت أكثر أهلها من النساء. إذن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: قال الله عز وجل: إني خلقت الجنة والنار، إني خلقت الجنة والنار وخلقت الخلق، فجعلت قسما للجنة وقسما للنار، فيا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. بلا موت أي أصحاب الخلود الكفار الذين كتب الله تعالى عليهم الخلود في جهنم. أما أهل الإيمان وأهل الإسلام الذين وقعوا في بعض المعاصي فإن لم يغفرها الله تعالى لهم أولا فإنه سبحانه يدخلهم النار فيعذبهم على قدر معاصيهم أو أقل من ذلك برحمته، ثم يخرجهم من النار فيدخلهم الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. أخرجوا من النار، وهذه بأمر الله تبارك وتعالى، ويسميها أهل العلم المرتبة الأولى قبل الشفاعة، يعني قبل شفاعة الملائكة، وقبل شفاعة الرسل، وقبل شفاعة الوالدين، وقبل شفاعة الأبناء الذين ماتوا قبل البلوغ، هذه الشفاعات كلها وغيرها ثابتة. وقبل هذه الأنواع من الشفاعات أمر الله تبارك وتعالى الملائكة أي ملائكة النار، أو أمره لخلقه أي من الإنس أن يخرجوا من عرفوا من النار. فيقول الله تبارك وتعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو حبة خردل من إيمان. حبة الخردل الأصل أنها محسوسة توزن، وأما تلك المعاصي فإنها لا توزن، لأنها شيء معنوي. فهل هذا الحديث على ظاهره؟ المعلوم يقينا عند كل مسلم أن الله تعالى قادر على كل شيء، فهو قادر على أن يزن غير المحسوس المعنوي، ويكون له وزن وزنة. يعني الإيمان ده، الإيمان شيء معنوي ولا محسوس؟ شيء معنوي، ولكن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يزنه وزنا محسوسا أمره فتحول لجرم فوضع في الميزان، فكان له وزن يراه صاحبه، أو أن ذلك محمول على أن الله تبارك وتعالى يزن العبد وعمله. أنتم عارفين أن الميزان توزن به الأعمال يوم القيامة، وأن الرجل العظيم في الدنيا صاحب المعاصي يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ده الرجل العظيم مش العمل، الرجل العظيم الضخم يأتي يوم القيامة بسبب معاصيه وذنوبه وعناده وكفره لا يزن هو أي ببدنه عند الله جناح بعوضة، لا هو ولا عمله. ولذلك هذا الحديث محمول عند أهل السنة على محملين: الأول أن الله تبارك وتعالى يزن عمل العبد فيكافئه بعد ذلك إن خيرا فخير وإن شرا فشر، بسبب أنه وزن عمله وزنا محسوسا. يعني أمر الله تبارك وتعالى لأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يزن الله تبارك وتعالى الأعمال المعنوية في صورة محسوسة، بمعنى أنه يأمر أن تكون مادة فتوضع في الميزان فيكون لها وزن، أو أن الله تبارك وتعالى يزنها على حالها، هذا على حالها أي بمعنوياتها، أو أن الله يزن العبد وعمله ويكافئ بعد ذلك على عمله خيرا أو شرا. فالنبي صلى الله تبارك وتعالى أمر خلقه أن يخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، قال فيخرجون منها أي من دخل النار ثم خرج منها الذي كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ودول عندهم أصل الإيمان فقط، ليس لهم شيء من الأعمال تنهزهم وتنجدهم من ذلك الموقف الرهيب. فيخرجون منها قد اسودوا أي من شدة النار ولهبها ولفحها، ويكفي أن وقودها الناس والحجارة. تصور أن نارا وقودها حجارة، صخر من الجبال، فكيف تكون تلك النار التي يحطم بعضها بعضا ويأكل بعضها بعضا، فما بالكم إذا ألقي فيها شخص أو فرد. قال فيخرجون منها قد اسودوا، قد صاروا حمما فحما، فيلقون في نهر الحياة أو في نهر الحياة. يعني بعد أن يخرجوا منها بعد أن اسودوا وصاروا فحما، يؤمر بهم فيلقون في نهر الحياة، وقيل في نهر الحياة الحياء اختصار للحياء بالهمز، للحياء الذي هو الخجل، او في نهر الحياة، في نهر الحياة وهي البقاء والعمر ورد الروح الى صاحبها بعد ان لم تكن فيه. فروي الحديث على النحو هذا وعلى ذاك، واقرب اللفظين الى الصواب في نهر الحياة، في نهر الحياة لا في نهر الحياء بالهمز، لانهم قد اسودوا وصاروا حمما وفحما، فلا شك انهم لابد ان يلقوا في نهر الحياة فينبتون من اول الامر، فتتغير اوصافهم والوانهم وتتبدل احوالهم من سواد الى لون طبيعي يعرفه المرء من نفسه. قال وهذا الشك من مالك، فيلقون في نهر الحياة او في نهر الحياة، هذا شك من الامام مالك راوي الحديث. قال فيلقون في نهر الحياة او الحياة، شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيف. والحبة جمع حبة، جمع حبة، ولذلك أنت لو ألقيت حبة في نهر على جانب النهر حيث الزبد، إذا ألقيت حبة في هذا الزبد نبتت، فكان أول لون لها أن كانت صفراء ملتوية، ثم بعد ذلك تنمو وتترعرع وتصير خضراء بعد أن كانت صفراء ملتوية. فكذلك المرء إذا اسود وصار فحما ألقي في نهر الحياة على باب الجنة، على باب الجنة، فينبت في هذا النهر كما تنبت الحبة في حميل السيل وفي جانب السيل. ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية، أي تلك الحبة؟ ألم ترى يا عبد الله أنك لو ألقيت تلك الحبة في هذا الزبد على جانب السيل وعلى شط النهر تنبت فتكون أولا صفراء ملتوية؟ فكذلك المرء إذا أخرج من النار وألقي في نهر الحياة فإنه ينبت فيها كما تنبت تلك الحبة أو الحبة في حميل السيل وفي جانب السيل، عاذنا الله وإياكم من النار. قال وغيب حدثنا عمرو الحياة، وقال خردل من خير، أي من إيمان. وهذا يدل عليه، على أن هناك أناس يدخلون الجنة لأول وهلة، لأول وهلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة أولا 70,000 بغير حساب ولا سابقة عذاب، أو بغير عذاب ولا سابقة حساب، يعني ربنا بيقول لهم مش عملتوا إيه ولا رحت فين ولا جيتوا منين ولا صرفتوا إيه ولا شيء من هذا خالص، لا يحاسبهم الله عز وجل، لأن الحساب عذاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب، يعني مجرد مناقشة الحساب رحت فين وجيت منين وعملت يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا، هذا لوحده عذاب، حتى وإن لم ينزل به العذاب، حتى وإن لم يلقى في النار، لو وقف بين يدي الله عز وجل فحاسبه على أعماله وأقواله وأفعاله وأمواله وأحواله، هذا وحده عذاب، عذاب، ولله المثل الأعلى. أنت نفسك لو حسبت ابنك على 10 جنيهات أعطيتها إياه ليشتري بعض السلع، فاشترى سلعة لم تأمره بها أو ضاع منه الباقي أو المبلغ، فوقف بين يديك تحاسبه، ربما حصل له دوار وسقط من شدة الخوف، لأن هذا وحده عذاب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، أي مجرد مناقشة الحساب عذاب، ولا يلزم مناقشة أو لا يلزم من هذه المحاسبة إنزال العذاب. ولذلك في حديث عبد الله بن عمر أن أحدا سأله فقال هل رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقول شيئا في الهوى، يقول شيئا في الهوى؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عبد الله بن عمر نعم رأيته يقول ذلك، أي رأيته يقول في الهوى. ثم ذكر حديثا طويلا مفاده أن الله تبارك وتعالى يؤتى إليه بالرجل فيقف حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول عبدي ألم تفعل كذا يوم كذا وكذا، ألم تفعل كذا يوم كذا وكذا، والعبد يقول نعم يا ربي فعلت، حتى يظن العبد أنه قد هلك، أنه قد هلك، لأن الله تبارك وتعالى ذكره وراجعه بما نسيه ذلك العبد. ففي هذا الموطن لا مجال للكذب والإنكار، لأنه لو كذب وأنكر لختم الله تبارك وتعالى على فيه، فتكلمت أعضاؤه وجوارحه بما عملت وأدت في حياتها الدنيا. ولذلك يقول العبد نعم يا رب قد فعلت وقد فعلت، حتى يظن أنه هالك لا محالة، فيمن الله تبارك وتعالى عليه فيقول وأنا قد سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، وأغفرها لك اليوم. فلا يلزم من المحاسبة إنزال العذاب، إنزال العذاب، لأنه لو كان يلزم من المحاسبة إنزال العذاب تم العبده قد أقر بهذه المعاصي والذنوب، لما لم يلقى في النار؟ لما لم يلقى فيها؟ لأنه لا يلزم من المحاسبة إنزال العذاب. ونحن قلنا من قبل وقررنا عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنه في مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر، إيه؟ غفر له. فكل الأمور تجري بمقادير أو بتقدير الله عز وجل. طيب الأصل بقى أن احنا نتعرض لترجمة شعبة ابن الحجاج رضي الله عنه، ولكن يبقى في الباب حديث لأبي سعيد الخدري أيضا يقول فيه الإمام حدثنا محمد ابن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد وهو المدني عن صالح عن ابن شهاب، عن صالح عن ابن شهاب. إذا كان الراوي عن ابن شهاب الزهري هو صالح فاعلم أنه صالح ابن كيسان المدني لا غير. إذا حدث صالح عن ابن شهاب فاعلم أنه صالح واحد، صالح ابن كيسان المدني، احفظ هذا. وصالح ابن كيسان المدني أكبر من الزهري، يعني أكبر من شيخ في السن، وطلب العلم مؤخرا، قيل بعد أن بلغ 70 وقيل بعد أن بلغ 90، والإمام الذهبي يرجح أنه طلب بعد 70 لا بعد 90، لأنه عاش وعمر ولم يكن طالبا في صغره للعلم، وإنما طلب العلم بعد أن لقي الزهري فنصحه الزهري بأن يطلب العلم فطلبه عن كبر، ولكنه لزم الإمام الزهري وطلب على يديه الحديث، وطلب على يديه الحديث. فإذا حدث صالح عن ابن شهاب الزهري الإمام فاعلم أنه صالح ابن كيسان المدني رحمه الله. عن أبي أمامة ابن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين، تكتب هكذا وتنطق بينما، بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي. وهذه رؤيا للنبي عليه الصلاة والسلام، والرؤيا إذا كانت خير يستحب التعجيل بها، أي تعجيل البشرى بها، إذا كانت الرؤيا خير يعني من المبشرات فيستحب التعجيل بالتبشير بها. وإذا كانت غير ذلك فاستعذ بالله وادفل عن يسارك ثلاثا وتحول عن مكانك الذي نمت فيه ولا تحدث بها أحدا، فإنها إن شاء الله لا تضرك. أما إذا كانت رؤيا خير فحدث بها وبشر بها الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الغداة أي صلى الفجر قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ هل رأى أحد منكم البارحة أي هذه الليلة التي انصرمت رؤيا خير؟ رؤيا خير لم يقل هل رأى حلما، وإنما قال هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا، لأن الرؤيا للخير والحلم لإيه؟ للشر. لأن الرؤيا وما تحمل في طياتها من بشرى وخير يستحب قصها على العليم والخبير والمعبر عنها ولها. ولذلك كان في الصحابة رضي الله عنهم من يفهم ومن يعبر تلك الرؤى والأحلام، وفي التابعين كذلك، واشتهر في التابعين الإمام العظيم الجبل محمد بن سيرين البصري رحمه الله تعالى. ولكن في نسبة الكتاب إليه أي كتاب تفسير الأحلام نسبته إلى ابن سيرين فيه نظر كبير عند أهل العلم، وإن كان ما فيه صحيح ومؤيد بالأدلة والبراهين، ولكن مجرد النسبة إلى الإمام فيها نظر كبير. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي، قال: وعليهم قمص، يعني كل واحد لابس إيه؟ لابس قميص، منها ما يبلغ السودية أو السودية، وهو جمع سدي للرجال والنساء، للرجال والنساء، يعني لفظ السدي يستخدم للمرأة والرجل، وقيل هو خاص بالمرأة، والصواب أنه للرجل والمرأة كذلك. قال: منها ما يبلغ السدية ومنها ما دون ذلك، يعني أقصر من ذلك. وعرض علي عمر ابن الخطاب وعليه قميص يجره. طيب انتم عارفين ان الجر ده اسبال ولا مش اسبال؟ وعمر طبعا رضي الله عنه يعني من اورع الناس وادقى الناس، فكيف يقع في مثل هذا؟ اولا عمر لم يقع فيه، عمر لم يقع فيه ولم يكن مسبلا في يوم من الايام، لا هو ولا ولده عبد الله بن عمر، إلا مرة واحدة دخل على النبي عليه الصلاة والسلام يجر إزاره، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب غضبا شديدا، فيقول عبد الله بن عمر: فوالله ما نزل ثوبي أو ما نزل إزاري عن منتصف ساقي ما حييت. غضب لما شافه، غضب وأشاح بوجهه عنه. شايف دلوقتي لما تيجي تقول لواحد مسبل: ده النبي قال كت وربنا قال كت، ها؟ ولا على باله، كان ولا كتاب ده ولا كتابه ولا ده نبي الذي يأمر وينهى، ولا هو فؤادي والنبي عليه الصلاة والسلام فؤادي ايه؟ فؤادي اخر. لكن عبد الله بن عمر من موقف واحد التزم حتى مات. وعبد الله بن عمر امام في الاقتداء والاتباع والهدي. يقول: وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. ده دي رؤية مش حقيقة، يعني مش حقيقة لعمر أنه كان مسبلا. ولذلك الصحابة استنكروا جدا عمر عليه قميص يجره إزاي. قالوا: فما أولتها يا رسول الله؟ يعني كان ده معناه إيه؟ قال: الدين. قال إيه؟ الدين، يعني الناس على قدر أعمالهم، الناس في دينهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يبلغه عمله إلى ترقوته، ومنهم من يبلغه إلى سديه وإلى بطنه وإلى فخذه. أما عمر فإنه من كثرة أعماله وطاعته لله ورسوله في دينه لبث ثوبا عظيما جدا طويلا غطى جميع بدنه، كأن عمر أطاع الله تبارك وتعالى بجميع جوارحه فلبس هذا الثوب الطويل في تلك الرؤية النبوية العظيمة ليبين أن عمر تسربل بالإسلام ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، أي لم يقصر ولم يفرط عمر في شيء من دين الله عز وجل. ولذلك أتى موشا بتلك الحلة العظيمة التي غطت جميع بدنه يوم القيامة. فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال بالدين، قال بالدين. كما أن عمر صاحب رؤية عظيمة جدا، صاحب رؤية عظيمة جدا، فقال النبي عليه السلام: إني أريد أني أشرب لبنا فشربت، ثم أعطيت الفضلة عمرا. فقلنا يا رسول الله فما أولتها؟ قال العلم، قال العلم. فكأن عمر شرب العلم رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الذي ناوله الكأس الذي فيه اللبن هو النبي عليه السلام، والنبي عليه السلام قال هذا اللبن هو العلم، هو إيه؟ هو العلم. إذن يبقى، يبقى لنا أن نعرف أن هذه الرؤى إنما هي من قبيل المبشرات، أي لا ينبني عليها إيه؟ لا ينبني عليها أحكام، لا ينبني عليها أحكام. ولذلك يسردها أهل العلم في كتبهم ويسجلونها في مصنفاتهم، لا يعتمدون عليها ولا يؤسسون عليها حكما، إنما يريدونها من باب المبشرات. كان يقول ابن سيرين رضي الله عنه: نمت فرأيت قتادة، فرأيت قتادة في الجنة، فقلت: ماذا فعل الله بك؟ قال: غفر لي بروايات عن فلان، أو غفر لي بصلاتي في الليل، أو غفر لي بقراءة القرآن. هذه الرؤية رؤية طيبة جدا، ولكن لا ينبني عليها إيه؟ لا ينبني عليها حكم ولا قطع بأن قتادة فين؟ في الجنة، ولكنها نرجو له الجنة. وهذه أيضا عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالقطع لرجل، بالقطع لرجل من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي عليه السلام بأنه من أهل إيه؟ بأنه من أهل الجنة. ولذلك لا يحل لنا أن نقول إن فلانا شهيد، إن فلانا شهيد، لأن قول، لأن قولك فلان شهيد يعني القطع له بإيه؟ القطع له بالجنة بالشهادة، والشهيد، والشهيد وادفع أن الشهداء فين؟ في الجنة. فكونك تقطع لفلان بأنه شهيد، إذن أنت تقول فلان في الجنة، فلا يجوز لأحد أن يقطع على أحد أو لأحد بأنه من أهل النار أو بأنه من أهل إيه؟ أو بأنه من أهل الجنة. ولذلك رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يقول: والله إن الله تبارك وتعالى لا يغفر لفلان، لا يغفر لفلان. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وصعد المنبر وقال: وقال من ذا الذي يتألى على الله، يفتري على الله عز وجل، أي يقسم عباده قسم إلى النار وقسم إلى الجنة، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل، إلا لله عز وجل. فكيف بكم تقولون إن الله يغفر لفلان ولا يغفر لفلان، يعذب فلانا وينجي فلانا، يدخل فلانا الجنة ويدخل فلانا النار؟ هذا لا يكون إلا لله عز وجل، للذي خلق الجنة والنار وعلم بعلمه الأزلي الأبدي قسم النار وقسم الجنة. فقال: وإني أشهدكم أن الله تعالى غفر لفلان وآخذ فلانا، أي الذي قال والذي تألى على الله أن الله لا يغفر لفلان. طب باب العند فيه أن ربنا سبحانه وتعالى غفر له وعذبك أنت وآخذك أنت، لأنك تأليت على الله ودخلت في خصوصية من خصوصيات الله عز وجل بغير علم. فلا يجوز لنا أن نقطع لواحد ولا عليه بأنه من أهل الجنة أو بأنه من أهل إيه أو بأنه من أهل النار. ولكن أهل السنة يتمنون ويرجون لأهل الصلاح أن يدخلوا الجنة، ويتمنون أن يغفر الله تبارك وتعالى ويتجاوز عن المسيء وأن يدخله الجنة كذلك. أما القطع على للطائع بأنه من أهل الجنة والقطع على العاصي بأنه من أهل النار، هذا أمر ليس في عقيدة أهل السنة والجماعة قط. فيجب التنبه لمثل هذه المسائل، ويبدو أن ما فيش مجال لترجمة شعبة في هذه الليلة، لأن ترجمة طويلة لشعبة إمام. يقول السائل: هل المرء له دخل فيما يحلم به؟ هل له دخل فيما يحلم به؟ ربما يكون الجواب بنعم، وربما لا يكون كذلك. ويغلب على الظن، وقد سألنا الشيخ الألباني هذا السؤال فأجاب بما أجيب به، فإن المرأة إذا غلب عليه حب شيء في يقظته رآه في منامه، رآه في منامه. فإذا كان الأبعد يحب الخمر والنساء، فإنه أكثر ما يرى في منامه الخمر والنساء. وإذا كان المرء مشغولا في يقظته بحب الله وطاعته وطاعة رسوله وحب الرسول، فإنه يكرم في رؤياه برؤية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فأينما غلب على المرء في يقظته حب شيء رآه في المنام. وأما إذا كان من أهل الطاعة، من أهل الطاعة المطلقة، ورأى شيئا يكرهه، فإنه من البلاء الذي ينزل بالمرء في يقظته وهو من أهل الطاعة. يتصور لو أن عبدا صالحا تقيا نقيا نزل به البلاء، فلا شك أن هذا البلاء إما أن يكون معنويا أو محسوسا. فإن كان محسوسا كبلاء ينزل عليه في بدنه أو في ماله أو في زوجه أو في ولده، فلا شك أن ذلك العبد الصالح يتألم بهذا البلاء، يتألم به. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما يصيب ابن آدم من هم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا إيه؟ غفر له بها، إلا غفر له إيه؟ بها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. يعني معناته أن الضر ينزل بالمؤمن، ينزل بالمؤمن كامل الإيمان. ولا شك أن الضراء والبلاء نزل بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال هو وأصحابه: متى نصر الله، متى نصر الله، من شدة البلاء والضنك الذي نزل بهم. والنبي عليه الصلاة والسلام ليس هناك أطوع منه لله عز وجل، ومع هذا نزل به البلاء في الحروب وغيرها، بل ونزل به البلاء في مرضه، وكان إذا أصيب بحمى كان يعاني منها مثل ما يعاني عشرة من الأمة وزيادة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك الرجلين منكم، أي من الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أكثر تحملا وأشد تثبتا في دينهم، وهم الصحابة رضي الله عنهم هم أكثر الناس تحملا وإيمانا بأقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك الرجلين من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فلا شك أن هذا البلاء ينزل إما لمحو الذنوب وإما لرفع الدرجات. فإن كان العبد عنده شيء من الذنوب، فإن الله تبارك وتعالى يرسل إليه هذه البلايا وهذه المصائب حتى يكفر عنه سيئاته، وإن لم يكن عنده سيئات ولا ذنوب فإنه ينزل عليه البلاء ولا بد حتى يرفع إيه؟ حتى يرفع درجته، حتى يرفع درجته. وإن العبد ليصب عليه البلاء صبا حتى يمشي على الأرض وليس عليه إيه؟ وليس عليه خطيئة، وليس عليه خطيئة. ولذلك من المرض هذا والبلاء التي تنزل بالمرء إن صبر وشكر ليس هناك نعمة أعظم منها، أعظم منها. أما إذا نفر ولم يؤمن بقدر الله عز وجل فلا شك أن المرء يبتلى ولا يثاب، يبتلى ولا يثاب. نعم، فلا شك أن المرء لو رأى حلما في شر فليراجع نفسه وليراجع محبوباته فينظر هل هو فعلا طائع من الله تعالى، فإن كان كذلك فليعلم أن هذا ابتلاء من الله يصبر عليه فإنه إن شاء الله لا يضره. وأما إذا كان عاصيا فلابد أن يراجع نفسه ويعلم أن هذا بلاء من الله نزل عليه. السائل يسأل يقول: أنا لما نصحت في أول دراسة الصحيح بحفظ صحيح البخاري، ولا شك أن هذا يعني هو أصل الطلب أن المرء يحفظ ما يدرس، فيقول السائل: أنا قد حفظت كتاب الإيمان سندا ومتنا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيك وأن يلهمك العمل بهذا الكتاب. ثم يقول: ولكني وجدت صعوبة شديدة جدا في حفظ السند، لعلك ترجع إلى نصيحتي الأولى أنني قلت: من قدر على ذلك فهو خير، ومن لم يقدر فيستحب له أن يحفظ المتن براويه، أي بالصحابي الذي روى هذا المتن، فلا تشق على نفسك أو على نفسك، وإلجأ لحفظ المتن براويه الذي رواه من طبقة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولا تكلف نفسك فوق طاقتك. جاء هل الإمام مالك صرح بأنه شك عند قوله، هل جاء أن الإمام مالك صرح بأنه شك عند قوله نهر الحياة أو الحياة؟ وإن كان لا، أي لم يصرح بذلك، فكيف علم الإمام البخاري رحمه الله أن الشك في لفظ مالك وليس غيره من رواة الحديث؟ الكلام ده طبعا يدخل في باب اسم باب علل الحديث، باب علل الحديث. إزاي احنا عرفنا أن الإمام مالك هو الذي شك في هذا اللفظ وليس غيره؟ من جمع طرق وأسانيد هذا الحديث والنظر في اختلاف اللفظ أو السند. إزاي أعرف أن السند ده في زيادة أو في شك؟ وإزاي أعرف أن المتن ده في شك أو في زيادة أو نقصان؟ إزاي أعرف؟ لما أجمع طرق الحديث كلها فتكون أسانيد الحديث أمامي وألفاظ الحديث كلها أمامي، فلما أرجع إلى جميع الرواة الذين رووا هذا الحديث أجد أن الاختلاف في اللفظ هو الذي ورد من طريق مين؟ من طريق مالك فقط. ليه؟ لأن ما فوق مالك، ما فوق مالك هم الذين رووا هذا اللفظ. يعني لما اعتبر هنا مثلا ان الامام مالك يروي عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه عن ابي سعيد، ماشي بهذا الشك، لما اجي اجمع طرق الحديث دي كلها هلاقي ان الحديث برضه يرويه عمرو بن يحيى المازني عن ابيه عن مين؟ عن ابي سعيد. الاخذ عن عمرو بن يحيى، الاخذ عن عمرو بن يحيى مالك وغير مالك. يعني تصور ان 10 أخذوا هذا الحديث عن عمرو بن يحيى، 9 قد رووا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد بلفظ نهر الحياة، وورد من طريق مالك عن عمرو نهر الحياة أو الحياة. يبقى نعرف أن الشك من مالك ولا من غيره؟ من مالك، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأن المتابعين لمالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد لم يقعوا في هذا الشك، وإنما لو نظرنا إلى الإسناد لوجدنا أن الذي تفرد بهذا الشك هو مين؟ مالك. فمن الموضوع؟ فمن قضيتي؟ طيب. يقول السائل: قبل التزامي كانت تفوتني بعض الفروض، فهل لي قضاء هذه الفرائض مع صلاتي، أي أصلي مع كل صلاة مكتوبة صلاة قضاء؟ طبعا مذهب الجمهور جواز ذلك، يعني الجمهور جمهور الفقهاء يجوزون ذلك، وأما الظاهرية وبعض الحنابلة لا يجوزون ذلك على الإطلاق، وهو الراجح، وهو الراجح، حيث لا دليل ينهض لقول الجمهور ويؤيدهم، فيبقى الأمر على المنع، لأن هذه عبادة والعبادة توقفية، وإذا قصر المرء في شيء مثل هذا فإنه في مشيئة الله تبارك وتعالى، ولكنه إن تاب وأناب ورجع إلى ربه تبارك وتعالى وأكثر من النوافل والصدقة والتسبيح والذكر والتهليل فعساه يكون مرحوما بإذن الله تبارك وتعالى. ثم يقول سائل ثاني: أنا طالب بالجامعة وأسافر إلى بلدتي في الأسبوع 3 أيام وأقضي بقية الأيام في المدينة الجامعية، فهل هذا الطالب يعتبر مسافرا في كلا الحالتين أو مقيما؟ لا شك أنه في بلده مقيم بغير خلاف، يعني في بلدته هو مقيم بغير خلاف بين أهل العلم، أما الخلاف فقد وقع في الحالة الثانية. والذي يترجح لدي من أقوال أهل العلم أنه مقيم كذلك، أنه مقيم كذلك. وأنا أذكر أن شيخا أردنيا صنف رسالة يبيح فيها القصر لطلاب الجامعات المغتربين وإن مكثوا سنوات عدة في بلاد الكفر أو في غيرها، لأن السؤال كان موجه له من طالب في جامعة أمريكية وهو أردني الأصل، قال: هل يجوز لي يا شيخ أن أقصر الصلاة هنا مع العلم أنني أعزم على ألا أسافر إلى بلدي مدة دراستي وهي 6 سنوات؟ فصنف رسالة يرجح فيها جواز القصر على هذا النحو. هذه الرسالة لما وقعت في أيدي أهل العلم كالشيخ الألباني وغيره من أهل العلم هناك تأسفوا جدا وحزنوا حزنا شديدا، وأذكر أن شيخنا الألباني لما قرأ هذه الرسالة قال: سبحان الله، ألا سألوا إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال، يعني شفاء الجاهل أن يسأل، فكيف به أن يصنف وهو جاهل، أن يصنف وهو جاهل. والأمر كما قال شعبة رضي الله عنه، شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى، كان يأتي إلى الرجل ليس أهلا للتحديث، ليس أهلا للتحديث، يقول: والله لو حدثت لسلطت عليك السلطان، لأنك مش أهل للتحديث، فإذا حدثت كما يقول عمر بن عبد العزيز ومن قبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا تكلم الرجل في غير فنه أتى بالأعاجيب، أتى بالأعاجيب، يعني خوارق العادات يأتيها إذا تكلم في غير ميدانه وفي غير فنه. فهذا الطالب مقيم في الحالتين، الطالب وأمثاله مقيم في الحالتين، سواء أقام مدة الدراسة في بلد غير بلده فإنه مقيم هنا، أي في بلد دراسته وفي بلد إقامته التي هي موطنه الأصلي، فإنه في كلا الحالتين مقيم. وإن قلنا بالأحوط فهذا هو الأحوط، يعني قلنا بجواز القصر في بلد الدراسة، فلا شك أن الذي يقول بالجواز هو نفسه يقول أن الأحوط الإتمام، الأحوط الإتمام، فلما لا نعمل في ديننا بالأحوط حتى تبرأ ذمتنا لله عز وجل. كثيرة جدا عن الزواج العرفي، أسئلة كثيرة جدا عن الزواج العرفي. مجال التوحيد الشرط أظنها متكلمة عن الزواج العرفي، مش كده؟ مجال التوحيد متجوز عن الزواج العرفي، خلاص إلجأ للمجلة وإن شاء الله يعني تجد فيها بغيتك. وإن كنت أنا عايز أقول إن الزواج العرفي بقى له عدة معاني، يعني بقى له معاني كتيرة. ها؟ الواحدة في الجامعة مثلا تقوم واخدة زميلها تحت بطها وتروح للمأذون، أو حتى إن شاء الله ما راحت للمأذون تقول له وهبت لك نفسي، وهو يقول له أنا قبلت. ها؟ يعني أنت ترضى إن بنتك تعمل كده؟ ترضى إن بنتك تعمل كده؟ حتى اللي اتجوز بالطريقة دي إن شاء الله ربنا يبتلي في بناته بالشكل ده برضه. وعايزين نبقى نعرف بعد كده إيه حكمه هو على القضية دي من أول خالص. الزواج خطأ، ترى زنا، زنا. حتى بعض علماء الفلك يقولون ان جهنم هي الشمس، فهذا الكلام صحيح؟ لا طبعا، هذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل. طب واحنا بناخد كمان، احنا بناخد عقيدتنا من علماء الفلك. العمل في مدينة ملاهي ليس فيها إلا ألعاب الأطفال، لا فيها خمور ولا ألعاب مائية ولا غير ذلك، جائز أم لا؟ إيه رأيك في الكلام ده؟ العمل فيها جائز ولا غير جائز؟ ما تقولي طيب، مكسوفين ولا إيه؟ ولازم تحملون الواحد المسؤولية. جائز طبعا، أنا ما فيش فيها حاجة يعني لا مخلة ولا شيء يغضب لله عز وجل. ها؟ هو ده نفس السؤال؟ طب ده شيء ثاني. هل توقيت الفجر الآن توقيت صحيح أم خاطئ؟ هو الذي يغلب على ظني أن أذان الفجر الآن قبل موعده، قبل موعده. لكن أريد أن أنبه على مسألة، وهي أن الاحتياط في الصلاة تأخيرها حتى نتيقن دخول الوقت، أي دخول وقت الصلاة. ولا يحملنك هذا على إباحة الطعام والشراب ربع ساعة مثلا بعد الأذان والعصر، ولا خمس دقائق. ليه؟ لأن الاحتياط في الصوم، الاحتياط في الصوم الامتناع مبكرا عن الطعام والشراب، والاحتياط في الصلاة تأخيرها حتى تتيقن دخول مين؟ الوقت، حتى تتيقن دخول الوقت. لأن بعض الأخوة يعني يخلط بين هذا وذاك، يقول خلاص ما دام الأذان ده قبل موعده بإيه؟ قبل موعده بربع ساعة ولا بثلث ساعة، وكمان لما يقرأ رسالة شيخنا علامة مصر الشيخ أحمد شاكر للشهور العربية ويقول والأذان في مصر قبل وقته أقل شيء بنصف ساعة، تقول يا ده احنا نملى بطولنا بعد الأذان، نصحى الأذان ونملى بطولنا وبعد كده ايه يدخل الوقت. لا، الشيخ أحمد شاكر نفسه لم يقل بهذا، قال بالاحتياط في الأمرين، قال بالاحتياط في الأمرين، الاحتياط في الصلاة تأخيرها، والاحتياط في الفطر في الصوم تعجيله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.